الصيف دا.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، استهله بالعناوين. طهران تجدد التأكيد على جديتها في الوصول إلى اتفاق مستديم في مفاوضات فيينا. عدوان صهيوني جديد على مناطق جنوب دمشق واستشهاد 3 جنود سوريين. استشهاد شاب فلسطيني خلال اقتحام القوات الصهيونية لمخيم جنين بالضفة المحتلة. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني جدية طهران في الوصول إلى اتفاق مستديم في مفاوضات فيينا. وأضاف حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن إيران تمتلك حسن النوايا والإرادة اللازمة للوصول إلى الاتفاق. وأشار إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها مساعد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنريكي مورا إلى طهران، وقال إنه تم بحث مبادرات إيرانية خلال زيارة مورا. يقوم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد غد الاثنين بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان تلبية لدعوة من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد. ويتضمن جدول أعمال زيارة الرئيسي عقد اجتماع رسمي مع سلطان عمان والتوقيع على عدة وثائق التعاون، إضافة إلى عقد لقاء مع الإيرانيين المقيمين في هذا البلد واجتماع آخر مع التجار ورجال الأعمال العمانيين. وهذه الزيارة هي خامس زيارة خارجية يقوم بها الرئيس الإيراني منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية قبل نحو 9 أشهر. أكد مندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة أن الادعاء بالاهتمام بالأوضاع الإنسانية الصعبة في سوريا وفي الوقت ذاته فرض الحظر الأحادي على الشعب السوري يعد نفاقاً. وقال مجيد تختراونجي في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن أي مبادرة حول سوريا يجب أن تكتسب الدعم من الحكومة السورية وأن تحترم سيادة وحدة الأراضي السورية. وأضاف أن إجراءات الحظر الأحادي قد أدت إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية في سوريا خلال الأعوام الأخيرة. استشهد 3 عسكريين سوريين ووقعت خسائر مادية جراء عدوان صهيوني على بعض النقاط جنوب دمشق. وقال مصدر عسكري سوري أن الكيان الصهيوني نفذ عدوانا برشقات من صواريخ أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في جنوب دمشق. وأضاف أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها. كما تحدثت مصادر خبرية عن اندلاع النيران في موقف للسيارات أطراف حرم السيدة زينب سلام الله عليها جنوب دمشق، قيل إنه بسبب سقوط صاروخ إسرائيلي في المكان. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. وحسب مصادر فلسطينية فإن الشاب استشهد متأثرا بإصابته بعيار ناري جراء الاشتباكات التي اندلعت وسط المخيم بين مقاومين وجنود الاحتلال بعد اكتشاف تسلل قوة خاصة إسرائيلية إلى أطراف مخيم جنين. وكان نحو 70 فلسطينيا قد أصيبوا بجروح واختناقات يوم أمس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وتصدي الأهالي لاقتحامات المستوطنين. على صعيد آخر، لا تزال حكومة الاحتلال تتخبط في اتخاذ قراراتها لإرضاء اليمين المتطرف للحفاظ على بقائها، حيث أصدر ما يعرف بوزير الأمن الداخلي قرارا يسمح للمستوطنين بتنظيم مسيرة الأعلام من باب العمود أواخر الشهر الجاري. المزيد في التقرير التالي.
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية تقييد دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك وفرض طوق أمني بمحيط المسجد الأقصى المبارك وتمركز قواتها عند المداخل الرئيسية للبلدة القديمة من القدس والمسجد الأقصى المبارك.
الاحتلال يسعى بشكل واضح وفاعل إلى تطبيق قانون القومية، قانون يهودية الدولة، الذي لا يرى في مدينة القدس غير اليهود واليهودية، ولا يرى لهذه الأماكن المقدسة إسلامية ومسيحية حرمة يجب المحافظة عليها. فلذلك نجد أن الاحتلال بشكل يومي يستمر في منع هؤلاء المصلين أن يصلوا.
وتزامنا مع هذه الإجراءات بحق المصلين، صادق ما يعرف بوزير الأمن الداخلي على السماح بتنظيم مسيرة الإعلام للمستوطنين لتنظيمها أواخر هذا الشهر، وذلك مرورا من باب العمود وكافة حارات وأزقة البلدة القديمة من القدس المحتلة.
إن شاء الله السنة هذه كمان بتكون سبب بانهيار الائتلاف الحكومي، لأنه يعني التركيبة تبعته مش موالفة مع بعض. يعني إن شاء الله يعني أنا توقعاتي إنه رايحين يلغوا المسيرة، والمسيرة مش رايحة تتم، وإذا تمت المسيرة راح يكون انهيار للائتلاف والحكومة رايحة تسقط.
وتتخبط حكومة الاحتلال بإجراءاتها تحديدا بمدينة القدس المحتلة بعدما فقدت سيطرتها لأكثر من مرة بفضل صمود ورباط المقدسيين.
كل يبحث عن إرضاء اليمين، وليس أي يمين، هو اليمين المتشدد والمتطرف، لكن هذا الدعم لن يفيد هذا الائتلاف الهش والذي اقترب من النهاية.
يواصل نحو 500 معتقل إداري فلسطيني مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم 41 بعد 100 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري. وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري. وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباك لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتسهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم. ما زلنا معكم من إذاعة طهران، حصادنا الإخباري متواصل مع حضراتكم وفيه أيضا بعد الفاصل. الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسس اخترقت الهدنة في أجواء محافظة حجة. الرئيس التونسي يصدر مرسوما بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة. شركة غاز بروم الروسية توقف ضخ الغاز إلى فنلندا اعتبارا من اليوم تنفيذا لقرار بهذا الشأن. أهلا بكم من جديد. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع كاريال تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بخرق الهدنة وتنفيذ مهام عدائية في أجواء منطقة حيران في محافظة حجة. ولفت العميد يحيى سريع في تغريدة إلى أن العملية تمت باستهداف صاروخ أرض جو محلي الصنع لم يكشف عنه بعد، مؤكدا أن القوات المسلحة حاضرة وجاهزة للرد على أي خرق أو اعتداء من قبل قوى العدوان. وشدد على أن مثل هذه الاعتداءات تؤكد عدم التزام وجدية قوى العدوان بالهدنة وإحلال عملية السلام. توفي الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب عن 88 عاما بعد صراع مع المرض، وقد نعاه الرئيس العراقي برهم صالح وعدد من كبار الشخصيات السياسية والأدبية في البلاد وخارجها، إذ يعتبر أحد أبرز الشعراء السياسيين والثوريين المعاصرين. التقرير التالي يسلط الأضواء على أبرز المحطات في حياة الشاعر الراحل.
أبو عادل مظفر عبد المجيد النواب شاعر عراقي معاصر، معارض سياسي بارز وناقد لاذع، ولد في العاصمة العراقية بغداد عام 1934 لأسرة أرستقراطية تقدر الفن والشعر والموسيقى، ويقال إن نسبه يعود للإمام موسى الكاظم عليه السلام.
فكم كنت يوم الطفوف وحيدا ولم يكن أشمخ منك وأنت تدوس عليك الخيول.
أكمل دراسته الجامعية في جامعة بغداد وأصبح مدرسا، لكنه طرد لأسباب سياسية عام 1955. التحق بالحزب الشيوعي العراقي عندما كان في الكلية، وتعرض للتعذيب من قبل الحكومة الملكية. بعد ثورة عام 58 تم تعيينه مفتشا في وزارة التعليم، إلا أنه اضطر لمغادرة العراق عام 63 بعد اشتداد الخلافات والصراع بين القوميين والشيوعيين الذين تعرضوا للملاحقة من النظام الحاكم، وقد تمت إعادته إلى العراق قسرا على أيدي الأجهزة الأمنية. أصدرت عليه إحدى المحاكم حكما بالإعدام ليتم تخفيف الحكم لاحقا إلى السجن المؤبد. هرب فيما بعد وتوارى عن الأنظار في جنوبي البلاد، ليعود للعاصمة عام 69 بعد صدور عفو عام عن المعارضين. اشتهر بقصائده الثورية واللاذعة ضد الحكام العرب، تنقل بين عدة بلدان بينها سوريا ومصر ولبنان وإريتريا، وقد اضطر للعيش بدون جنسية رسمية إلى أن عاد إلى العراق عام 2011. نظم العديد من القصائد واعتبر أحد أبرز شعراء العراق وأكثرهم عطاء. توفي بعد صراع مرير مع المرض بإحدى مشافي إمارة الشارقة في الإمارات، لتفقد قضايا محورية لدى الشعوب العربية صوتا عرف بأنه من المستميتين بالدفاع عنها.
أصدر الرئيس التونسي مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ولجنتين استشاريتين وأخرى للحوار الوطني. ووفق المرسوم الذي أصدره قيس سعيد، فإن لجنة الحوار الوطني تضم أعضاء من اللجنتين الاستشاريتين، فيما يقوم دورها على التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة. وأشار المرسوم إلى أن التقرير النهائي للهيئة سيقدم لرئيس الجمهورية في أجل أقصاه 20 يونيو حزيران المقبل، أي قبل موعد الاستفتاء المعلن سابقا بنحو شهر. من جانبه، رفض الاتحاد العام التونسي للشغل شكل الحوار الذي اقترحه الرئيس سعيد. حول التطورات التي تشهدها تونس في ظل الاستعدادات للاستفتاء على الدستور، نستمع إلى هذا التقرير.
مشروع مرسوم رئاسي لوضع الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وآخر من أجل دعوة النخبين إلى الاستفتاء تداول فيهما مجلس الوزراء برئاسة قيس سعيد. سعيد قال إن الدستور الجديد سيعبر فعلا عن إرادة الشعب لا عن إرادة أطراف أخرى، واصفا دستور 2014 بأنه كان يهدف لتفجير الدولة من الداخل.
النص بالنص والقانون بمثله والعمق الشعبي الحقيقي هو سردنا بعد عون الله تعالى في المرور من دستور كان سيؤدي إلى تفجير الدولة من الداخل إلى دستور يعبر حقيقة عن إرادة الشعب.
منظمة المجتمع المدني حذرت من إقصاء آلاف الناخبين الجدد بسبب قصار فترة التسجيل، وطالبت بضرورة الإعلان عن مضمون الاستفتاء مبكرا حتى يقبل التونسيون على التصويت بشكل واع على مسائل واضحة يوم 25 من جويلية المقبل.
اليوم ثم كيف تأخير كبير ياسر على مضامين الاستفتاء. اليوم 25 جويلية منزل تقريبا لها أقل من 70 يوم. المفترض صار حوار مجتمعي وحوار عند حتى أساتذة القانون باش نجموا نوصلوا للناس هالمضامين هذية، باش كيف يمشوا نهارة الصندوق نهارة الاستفتاء يمشوا بطريقة واعية، يمشوا بطريقة عارفين على شنو باش يقوموا بالاستفتاء متاعهم.
مداولات مجلس هيئة الانتخابات كشفت حجم التناقضات بين أعضائها ونقلت بشكل مباشر مشاحنات لا تتناسب وثيق المدة الزمنية المخصصة لتنظيم الاستفتاء، ما دفع المعارضة للطعن في قدرة هذه الهيئة المعينة على تنظيم الاستفتاء مع توقع مقاطعته من قبل فئات واسعة من الشعب.
ما تقرره الهيئة لن يستجيب له التونسيون، ومسار الاستفتاء إن تحقق لن يكون مختلفا عن مسار الاستشارة الإلكترونية التي قطعها التونسيون.
مسار انتخابي يتبعه تردد وتواجهه تحديات كثيرة. بناء جمهورية جديدة محطة فارقة في تاريخ الدول، كان حريا بمن يسعون إليها في تونس اتخاذ مسار واضح ودقيق وموثوق دون تعجل أو ارتجال.
دانت حركة أنصار الشباب ثورة 14 من فبراير مصادقة المحكمة العليا للنظام السعودي على حكم الإعدام ضد مواطنين بحرينيين، وطالبت الحركة في بيان لها المجتمع الدولي وأحرار العالم بالتحرك العاجل للحيلولة دون تنفيذ حكم الإعدام بحق الشابين البحرينيين، محذرة من مغبة تنفيذ الحكم الجائر بحقهما. هذا واعتقل السلطات الرياض الشابين في مايو أيار عام 2015 وأصدرت بحقهما الحكم بالإعدام بتهمة تهريب مواد متفجرة وفق الرواية السعودية الباطلة والكاذبة. أوقف الشركة غاز بروم إكسبورت الروسية ضخ الغاز إلى فنلندا اعتبارا من اليوم تنفيذا لقرار بهذا الشأن أعلنت عنه يوم أمس. ووفقا لوزارة العمل والاقتصاد الفنلندية، فإن السبب في ذلك يكمن في رفض الجانب الفنلندي دفع ثمن الغاز بالروبل، مشددة على أن الشركة الفنلندية قررت اللجوء إلى التحكيم لأنها تعتبر طلب الجانب الروسي مخلا لشروط العقد. وقالت الوزارة الفنلندية أنه يمكن لشركات الطاقة التحول، وقد تحول بعضها بالفعل من الغاز إلى أنواع أخرى من الوقود بشروط السوق، والبعض الآخر تحول إلى استجرار الغاز من بلدان البلطيق. حول تطورات التصعيد بين روسيا من جهة وفنلندا ومن خلفها الناتو من جهة أخرى، إليكم التقرير التالي.
لا شيء بلا ثمن، هذا هو موقف روسيا على التصعيد الغربي ضدها، والذي دخل مرحلة جديدة بعد العقوبات غير المسبوقة مع مواصلة حلف الناتو الزحف نحو حدودها، حيث أوقفت شركة غاز بروم إكسبورت ضخ الغاز الطبيعي الروسي إلى فنلندا بسبب رفضها تسديد فاتورة تموينها بالروبل، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ردا على العقوبات الاقتصادية التي فرضت على كل ما هو روسي. ورغم تأكيد هيسلينكي أنه لن تكون هناك اضطرابات في شبكة توزيع الغاز وأن بإمكان شركات الطاقة التحول إلى أنواع أخرى من الوقود، إلا أنها أقرت بأن تطبيق ذلك لن يخلو من المشاكل. توقف الغاز يأتي بعد توقف إمدادات الكهرباء من روسيا إلى فنلندا التي تقدمت مع السويد بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهو ما حذرت منه موسكو مرارا، مؤكدة أن هذا الأمر سيكون له عواقب بعيدة المدى. حرب الغاز كانت قد بدأت بحسب مراقبين عندما أوقفت شركة الطاقة الروسية العملاقة غاز بروم الإمدادات إلى بلغاريا وبولندا لنفس السبب، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في تنفيذ خططه لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بالسعي لعقد اتفاقيات مع أمريكا وكندا ومصر وكيان الاحتلال لتوريد الغاز المساق قبل الصيف، حتى ألمانيا تسعى لتنويع مصادر الطاقة رغم موافقتها على سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل والذي يشكل أكثر من نصف وارداتها من الغاز.
قضية أمن الطاقة تلعب دورا مهما بالنسبة لنا، وألمانيا ستطور بنيتها التحتية لاستيراد الغاز المسال عن طريق السفن.
لأن سعر الغاز الروسي الرخيص وعدم وجود البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز من دول أخرى كقطر التي تعهدت بالبدء بتوريد الغاز المسال إلى ألمانيا بعد عامين بشرط أن يكون وفق عقود طويلة الأمد، يوحي بأن الوقود الأزرق قد ينهي اتحاد الغرب ضد روسيا، خاصة مع رفض دول أوروبية وعلى رأسها المجر لحظر مصادر الطاقة الروسية، لما سيكون له من تداعيات مدمرة على اقتصادات.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الصاروخية دمرت مخازن وعربات عسكرية في أوديسا ومنطقة جيتومير بصواريخ عالية الدقة، وأكدت أن القوات الجوية الروسية قضت على 270 من المقاتلين القوميين المتطرفين الأوكرانيين ودمرت 8 مستودعات ذخيرة في مختلف المناطق. وأضافت أن قوات الدفاع الصاروخي استطاعت من إسقاط مقاتلة روسية من طراز سو 25 بالقرب من قرية بيليسيتكي في جمهورية دونتسك الشعبية المستقلة. وكانت الدفاع الروسية أكدت سيطرة قواتها بشكل كامل على جميع منشآت أزوفستال في ماريبول، حيث تحصن مسلحو كتيبة أزوف المتطرفة. ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سوغ يول خلال القائمة في العاصمة سوئيل، ناقش العمل لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة. واتفقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على تكثيف الإجراءات المتخذة لردع كوريا الشمالية وتوسيع التعاون بينهما في مجموعة متنوعة من القضايا تشمل الأمن السيبراني والطاقة النووية والأمن الإقليمي. وبحسب بيان مشترك صدر بعد أول قمة تعقد بين بايدن ونظيره الكوري الجنوبي الجديد، فإن الولايات المتحدة جددت التزامها بالدفاع النووي والتقليدي والصاروخي عن سوئيل، ووافق البلدان على مناقشة توسيع نطاق تحالفهما وحجم التدريبات العسكرية المشتركة. حول أهداف جولة بايدن الآسيوية نتوقف عند رؤية الباحث والمحلل السياسي عبدالله الأحمد.
الواقع لفهم هذه الزيارة والعلاقات الدولية علينا أن نفكر في مستويين. المستوى الأول هو المستوى التقليدي الذي اعتاد المحللين ذكره أو الاعتماد عليه، وهو أن هناك صراعا بين الصين والولايات المتحدة حول المنافسة في العالم، وهذا غير صحيح على الإطلاق. والجزء الثاني وهو شكل التحضير لشكل العالم الجديد. نحن نعرف جيدا أن العقبة الأساسية أمام التحضير لشكل العالم الجديد كانت في عهد ترامب، حيث انسحب من ما يسمى الشراكة عبر المحيط الهادي والهندي. وبالتالي زيارة بايدن هي إعادة للسياسات التقليدية التي رسمتها النخب الموجودة في الظل والتي يروج لها دافوس. نحن نعرف جيدا أن السيد بايدن لا يصيغ سياسات، وهو عبارة عن واجهة، هو يتحدث في بعض الأحيان مع الأشباح كما رأينا. وبالتالي أعتقد أن زيارة كوريا الجنوبية ومن ثم اليابان والاجتماع مع قادة الهند وفيتنام وإندونيسيا وبعض القادة هو تأكيد على عودة السياسات التقليدية في التحضير لما يسمى العالم الجديد، أي الانتقال إلى عالم الجديد وإلى نوع من الدكتاتورية التي تتحكم فيها مجموعة شركات من خلال مؤسسات عامة كصيغة جديدة للأمم المتحدة أو منظمة الصحة العالمية، بحيث تكون هذه الدول الولايات المتحدة، وأحيانا يروج على أن مركز الثقل سينتقل إلى الصين، هي المؤثرة. زيارة سامسونج مهمة جديدا، مهمة بشكل خاص لسبب بسيط، وهو نحن نعرف جيدا أنه تم الاستثمار فيما يسمى أزمة كورونا المفتعلة، والآن هناك جولة ثانية. نحن نسمع الآن ما تروجه الصحة العالمية عن ما يسمى جذري القرود وما يسمى التهاب الكبد الوبائي للأطفال، ونرى التلاعب بالطقس، وهناك شكوك حول أكسيد الجرافين وأكسيد الحديد الذي يسبب هذه الأمراض والحرب البيولوجية، وبالتالي هناك انقطاع في سلاسل الإمداد. ولكن هناك أشياء لا يجب أن تنقطع، لأن الصين كما رأينا في تجربة شنغهاي قطعت سلاسل الإمداد بشكل جزئي. الآن هناك أشباه الموصلات المختصة بها كوريا الجنوبية وسامسونج بالتأكيد، هذه المواد يجب أن لا تنقطع، وكذلك ما يأتي من اليابان، لأن العالم يتحول باتجاه ما يسمى تقارب رقمي بيولوجي، وبالتالي هناك تحضير لأزمات جديدة أعتقد أننا سنشهدها خلال الفترة القادمة، أزمة إرهاب بيولوجي جديد وتخويف الناس.
وفي ختام حصاد الأخبار هذا تذكير بأهم ما جاء فيه. طهران تجدد التأكيد على جديتها في الوصول إلى اتفاق مستديم في مفاوضات فيينا. عدوان صهيوني جديد على مناطق جنوب دمشق واستشهاد 3 جنود سوريين. استشهاد شاب فلسطيني خلال اقتحام القوات الصهيونية لمخيم جنين بالضفة المحتلة. قبلوا تحيا زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم ورحمة الله.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
سلمان الفارسي. القسم الخامس. حضرات المستمعين، السلام عليكم. بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وآله من فتح مكة واستقامت له الأمور فيها، قام بإرسال السرايا نحو القبائل المجاورة لمكة بغية تطهير المنطقة من عبادة الأوثان ونشر راية التوحيد. وفي ذات يوم بلغ المسلمين أن هوازن وأحلافها من ثقيف وجشم ونصر قد ساءهم انتصار النبي صلى الله عليه وآله بمكة، وأنهم قد قدروا أن الدوائر ستدور عليهم وربما سيقتحم عليهم بلادهم، فتدارسوا الأمر ودبروا إليه، فاجتمعوا نحو 30,000 مقاتل ونزلوا سهل أوطاس المعروف بحنين بقيادة مالك بن عوف.
يا أبا سفيان، ما رأيك هذه المرة؟ الجميع معك، الجميع. اليهود من بني النضير والقينقاع وقريظة معك، وهذه رايات غطفان تشد المسيرة معك. أقسم عليك بالآلهة، ألا زلت تشك في نصرنا على هؤلاء المسلمين؟
كلا كلا يا عمرو، كلا، ولكني في حيرة.
في حيرة؟
أجل.
ولم هذه الحيرة يا أبا سفيان؟ ولم هذه الحيرة بعد؟
لا أرى المسلمين قد استعدوا للقائنا.
وهذا أيسر لنا يا أبا سفيان، هذا أيسر.
أيمكن أنهم يخططون لشيء نحن لا نعلمه؟
يبدو الحق معك يا أبا سفيان. انظر إنهم تجمعوا هناك.
أجل.
يا إلهي، ماذا أرى؟ إنهم خلف خندق عظيم وطويل يا أبا سفيان. خندق.
قلت خندق؟
نعم، خندق يا أبا سفيان.
اللعنة واللات والعزة، ما هذه المكيدة من العرب أبدا، إنما هي من عمل ذلك الفارسي.
ماذا سنفعل يا أبا سفيان؟ ماذا سنفعل؟ لا أظن أن أحدا منا يقدر على اختراق هذا الخندق دون أن يناله المسلمون برماحهم. ماذا نفعل؟
لا عليك يا عم،
لا عليك. لا عليك.
مر الجميع بمحاصرة المدينة.
ماذا؟
وليستطلعوا إن كان هناك ثغر يمكننا النفوذ منه إليه.
الحق معك، سمعا وطاعة. هيا يا سفيان، سمعا وطاعة.
وحوصرت المدينة من قبل المشركين، ومرت حالة لا حرب ولا سلم على الطرفين طويلة، ولم يكن بينهما غير الترامي بالنبل والحصى، مما أثار الجزع في نفوس الطرفين، فخشي أبو سفيان هبوب العاصفة وتفرق القبائل واليهود من حوله، فصمم التحرك والمبادرة، فحرض عددا من فرسان جيشه للاصطدام المباشر بالمسلمين، فاختار عمرو بن عبد ود العامري وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب وضرار بن الخطاب لعبور الخندق، وفعلوا ذلك. فصرخ عمرو بن عبد ود العامري:
أين جنتكم التي تزعمون أن من قتل منكم دخلها؟ أين جنتكم؟ أين؟ أفلا يبرز إلي أحد منكم؟ أين جنتكم؟ أين؟
هب علي بن أبي طالب عليه السلام بعد أن استأذن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله الذي ودعه بدعائي: اللهم إنك قد أخذت مني عبيدة يوم بدر وحمزة يوم أحد، وهذا علي أخي وابن عمي، فلا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ثم قال: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. نعم، وقف علي بن أبي طالب عليه السلام في وجه عمرو بن عبد ود العامري، وبعد حوار احتدم الصراع بينهما، ومن كشفت الغبرة إلا وعلي عليه السلام فوق صدر عمرو يحتز رأسه، فروع هذا المنظر الطرفين، ولم يتمالك عكرمة بن أبي جهل هذا المنظر، فألقى رمحه وهرب خائفا يتبعه بقية أصحابه. وما إن وصلوا معسكرهم إلا ودب الخوف والذعر بين المشركين، فأخذوا يعودون من حيث أتوا. حينها شعر أبو سفيان بالتضعضع فوقف صارخا:
معشر قريش، يا معشر قريش، إنكم ما أصبحتم بدار مقام. لقد هلك القراع والخفة، وأخلفنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون لا يطمئن منها قدر، ولا تقوم لنا نار، فارتحلوا فإني مرتحل. هيا
وعاد الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه فرحين مستبشرين بنصر الله.
الحمد لله. جزاك الله خيرا يا سلمان، لقد حفظت المدينة وجيشها بهذا الخندق.
هذا لطف من الله.
حفظك الله من كل سوء يا سلمان الفارسي، كما حفظت
الله هو الذي حفظك.
يا قوم يقول رسول الله لا تقولوا سلمان الفارسي، بل قولوا سلمان المحمدي. سلمان منا أهل البيت.
ما شاء الله، مبروك عليك يا سلمان محمد.
الحمد لله،
مبروك عليك،
الشكر لله.
إنه والله حق لك يا سلمان، ما أجمله، سلمان المحمدي، كيف لا؟ وقد سمعت رسول الله يقول عنك شيئا أعجبني.
ماذا قال بالله عليك؟
كان يضرب على منكب سلمان ويقول له: لو كان العلم في الثريا لناله رجال من فارس.
الحمد لله.
اللعنة، ما أتعصى حظ ثقيف. أي نحس هذا الذي شملنا؟ كيف حدث ذلك؟ لا أدري.
اهدأ يا مالك، اهدأ وأخبرني بما حدث.
في بادئ الأمر تمكنا على المسلمين وأحكمنا حصارنا عليهم.
أحسنتم.
أدخلنا الرعب في قلوبهم حتى فروا من بين أيدينا مذعورين.
ماذا تقول؟
أجل،
فروا من بين أيديكم؟ حقا ما أسمع يا مالك، حقا ما أسمع.
نعم، فروا.
كيف؟
إلا أن نبيهم وابن عمه صمدوا مع نفر يسير من أصحابهم.
نفر يسير؟
أجل، صمدوا أمامنا بشجاعة لم أرى مثيلا لها عند العرب جميعا. صمدوا رغم التفافنا حولهم وسيوفنا تلعب بهم.
لا أكاد أصدق. هؤلاء النفر اليسير بصمودهم هزموكم يا مالك، هزموكم وأنتم بهذا العدد وتحت لوائك.
نعم هزمونا.
ولكنني يا مالك أعتقد المسلمين سيتركونكم على حالكم.
ماذا تقول؟
ربما سيعدون العدة ويتجهزون إليكم. وبما أنهم علموا أن مأواكم الطائف فإنهم سيلحقون بكم. قل لي يا مالك، قل لي ماذا تنوي فعله؟ تكلم يا مالك.
الحق معك، علينا
علينا التحصن بهذا الحصن، فإنه منيع، فكما تعلم أن رجالنا قد جهدتهم هذه الحرب، حرب حنين، فماذا ترى؟
ماذا تقول يا مالك؟ الحصن حصنك، نعم الحصن حصنك يا مالك، كن مطمئنا، فالمؤن متوفرة فيه وبما أحببت، وإذا ما طال حصار المسلمين علينا فإنهم لن يقدروا على اقتحام هذا الحصن أبدا يا مالك، أبدا.
لن أنسى لك ذلك، باركتك الآلهة، باركتك الآلهة.
سار المسلمون نحو الطائف وحاصروا حصنها المنيع، ولما أشرف عليهم أهل الطائف هالتهم كثرة المسلمين، ولكن أمطروهم بوابل النبل فأصابوا عددا من المسلمين، مما حدا بالنبي صلوات ربي عليه أن يأمر أصحابه بالانتقال لمكان آخر يشرف عليهم ويحكم الحصار.
يا سلمان، أراك منزويا تجلس وحدك بعيدا عنا وهائما في التفكير، هل غمك أمر ما لا سمح الله أم هاجك الحنين لبلادك؟
لا هذا ولا ذاك، أي حنين هذا الذي ذكرت يا رجل؟ لا والله، لا يفكر سلمان بالابتعاد عن حمى رسول الله أبدا، فهو أهلي وعشيرتي، وهو كل شيء لي في هذه الدنيا، إنه ملاذي.
إذن بما كنت تفكر يا سلمان؟
أفكر بطريقة تمكننا من اقتحام هذا الحصن على هؤلاء المشركين.
كما ترى فإن نبالهم تمنعنا من التقدم إليه، نصبر حتى ينفذ ما عندهم، هل ترى غير ذلك؟
إنني أفكر باستعمال المنجنيق.
المنجنيق؟
أجل،
لم أسمع به من قبل، أهو سلاح؟
بإمكانك أن تقول عنه ذلك، إنه وسيلة نركب به الصخور ليقذف بها لجهة محددة، كنا ننصبه بأرض فارس على الحصون فنفتت عدونا.
فكرة رائعة يا سلمان، أظن إن النبي سيوافق لو عرضت فكرتك هذه، خصوصا لو عرضت عليه فكرتي أيضا.
وما هي فكرتك يا أخي؟
كنت فيما مضى مع بعض القبائل المقيمة أسفل مكة، كانوا يستخدمون أسلوبا يمكنهم من اقتحام عدوهم دون التأثر بنبالهم.
وكيف ذلك؟
وجدتهم يعملون غطاء كبيرا من جلود البقر.
أجل،
وينضون تحته فيحمي عددا من المقاتلين، فيتقدمون صوب عدوهم ويفاجئونه دون الإصابة بنبالهم.
أحسنت، إنها فكرة رائعة، إنها تكمل فكرتي.
إذن هيا بنا يا سلمان، هيا بنا للنبي لنخبره عما فكرنا به.
لا بأس بذلك. يا الله
يا الله، هيا بنا هيا.
Thank you.
وافق رسول الله صلى الله عليه وآله وأمر بتنفيذ الفكرتين، ولكن المشركين المتحصنين أرسلوا سكك الحديد المحمات فلم تعد تنفع معهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقطع كرومهم وأشجارهم. عند ذلك ناشد المشركون الرحم، فأمر رسول الله بالكف عن ذلك، ووجه مناديا ينادي: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. فنزل إليه نفر منهم أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله أنهم يملكون من المؤن والذخائر ما يكفيهم زمنا، فأطبق المسلمون الحصار عليهم حتى أصبحوا على أبواب شهر ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم، وقد حرم الإسلام فيه القتال. فآثر الرسول صلوات ربي عليه أن يرجع عنهم ليعود إليهم بعد هذه الأشهر، فيما لو أصروا على موقفهم المعادي. لكنهم عادوا إلى صوابهم وجاءوا ليسلموا بالإسلام. ومرت الأيام وسلمان يرفل باحترام وتقدير بين المسلمين، ذلك لما أحاطه النبي صلوات ربي عليه من التكريم. وعند وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وقف سلمان خاطبا:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليكم بعلي بن أبي طالب، فإنه مولاكم فأحبوه، وكبيركم فاتبعوه، وعالمكم فأكرموه، وقائدكم إلى الجنة فعززوه، فإذا دعاكم فأجيبوه، وإذا أمركم فأطيعوه، أحبوه بحبي وأكرموه بكرامتي، وما قلت لكم في علي إلا ما أمرني به ربي جلت عظمته. هكذا أوصانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بابن عمه ووصيه، فاجتهدوا في طاعتي وولاء نبيه.
وتدور الأيام ويتجهز المسلمون لحرب الفرس الذين استعدوا تحت لواء رستم في القادسية. وما إن وصلوا بهر سير، وقف الصحابي سلمان مخاطبا جيوش الفرس قبل الهجوم علهم يفيئون إلى الإسلام.
أيها القوم، إنما كنت رجلا منكم فهداني الله للإسلام، فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أنتم أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون، فإن أبيتم نابذناكم على السواء، إن الله لا يحب الخائنين.
ودارت رحى الحرب، فأرسل الله سبحانه وتعالى ريحا عاصفا أمالت الغبار والنقع على جيوش الفرس، فانكسروا بمعجزة من الله جل وعلا فانهزموا، ودخل المسلمون المدائن فاتحين، وولي سلمان ولاية المدائن.
السلام عليك أيها النبي
ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم
يا عبد الله
ورحمة الله
يا عبد الله. أترى ذلك الرجل الذي يستظل بجدار الخريبة تلك؟
نعم
إنني لم أره من قبل، كأنه غريب عن هذه الديار.
نعم إنه غريب، لنذهب إليه فلربما يحتاج لمساعدة. هيا
بنا إليه، فلقد طال انتظارنا، لم يأتي بعد والي المدائن.
هيا بنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كأنك غريب، من الرجل؟
عبد من عبيد الله، مسلم ويسمونني سلمان.
أحقا هذا هو اسمك؟
أجل،
عليك أن تفرح كثيرا به يا رجل.
ولماذا؟
فاسمك هو نفس اسم والينا سلمان الفارسي.
هو ذا أنا يا أخي.
كلا يا رجل، إنك تمزح.
ولماذا؟
يقول لك والينا، يعني والي المدائن، وتقول هو ذا أنا.
انظر لهؤلاء الناس، إنهم ملأوا بوابات المدينة، إنهم بانتظار الوالي للاحتفال به واستقباله بما يليق.
بارك الله بكم، جزيتم خيرا. والله لا خير بي إن لم أعمل العدل والصلاح فيكم.
أيها الغريب، كفى أيها الغريب، قل لنا من أنت وماذا تريد؟
نعم، قل.
أخبرتكما إنني هو الشخص الذي تنتظرونه، وهذا هو عهد الخليفة لكم.
هاته لأنظر.
ها؟ الحق ما قال؟ ولم هكذا أيها الوالي العزيز؟
يا أخي، وما فضلي عليكم؟ كلنا عبيد لله الواحد الأحد.
نعم صحيح.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الكل راع والكل مسؤول عن رعيته.
أحسنت.
أسأل الله سبحانه وتعالى توفيقي لنظم أمركم والسيرة بكم بما أمر رسول الله.
إذن لما أنت جالس هنا؟ هذا قصرك، إنه قصر الإمارة يا سلمان، هيئ لك أيها الوالي.
كلا يا أخي كلا، لن أدخله، لا أحب ذلك أبدا. أود أن أكون بينكم، أشارككم همومكم ومعاناتكم.
أحسنت.
أفرح بفرحكم وأحزن بأحزانكم.
بارك الله فيك.
لا أرغب بحواجز تفصلني عنكم.
يا إلهي، ما أزهد هذا الرجل؟
ما أزهد؟
بالله عليك يا سلمان، أخبرنا، صف لنا، بما تفكر في هذه الدنيا؟
علمني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن بعده قرة عيني ابن عمه علي بن أبي طالب أعزه الله، أشياء عن هذه الدنيا، ولقد أصدقاني.
بالله عليك، بماذا أخبرك؟ حدثنا يا سلمان.
إنما مثل الدنيا مثل الحية، لين مسها قاتل سمها.
نعم.
فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها.
صحيح.
وضع عنك همومها لما أيقنت به من فراقها وتصرف حالاتها، وكن آنس ما تكون بها، أحذر ما تكون منها، فإن صاحبها كلما اطمأن فيها إلى سرور أشخصته إلى محذور، أو إلى إيناس أزالته عنه إلى إيحاش.
أحسنت.
كنتم وعظماء في التاريخ.
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.